أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائمين والبر على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 906: إذا سافر للصيد لهوان كما يستعمله أبناء الدنيا. وكان الكلام عن الشرط الرابع من شروط التقصير في صلاة المسافر، وقلنا يشترط أن يكون السفر مباحا. السفر للصيد لهوان هل يدخل في ضمن السفر المباح أم لا؟ مجلسين، هل يدخل في ضمن السفر المباح أم لا؟ هناك بعض الفقهاء قالوا أن السفر للصيد لهوان من سفر مباح غاية ما هنالك، لا بد من ماذا؟ من الإتمام فيه للروايات، وإلا أصل السفر اللهوي، السفر للصيد اللهوي ما دلت أدلة على حرمته. وجملة والأكثر من الفقهاء قالوا بل هو حرام، الأكثر من الفقهاء قالوا الصيد اللهوي حرام. ما جاي نتكلم الآن عن القصر تماما، جاي نتكلم عن أصل حرمة الصيد اللهوي. المشهور بين الفقهاء القول بحرمة الصيد اللهوي. وعليكم السلام. السلام عليكم. على كل حال، المشهور بين الروايات روايات معينة نصت على أنه شنه؟ على أنه حرام. جملة من الفقهاء استحروا من الروايات الحكم بحرمته، وجملة من هذا هو الرأي الأكثر، الحكم بحرمته. بعض الفقهاء قالوا ليس بحرام. بقي أن نحرر محل النزاع في ماذا؟ في الصيد اللهوي. أي صيد هو الصيد اللهوي؟ ملتفين؟ أي صيد هو الصيد اللهوي؟ عبائر الفقهاء غالبا ما تخرج عن هذه المسألة 906 بحيث تبين لنا متى يكون الصيد لهويا بكل حذافيره. عبائر الفقهاء في الرسائل العملية وفي حتى الكتب القديمة، يعني من أمثال الشرائع وما شابه ذلك، ما يبينون النكاح عادة. السيد الخوي رحمة الله عليه من بحثه شرحه على العروة الوثقى، شرح الاستدلال الكبير هذا المشايخ على العروة الوثقى، يوضح المقصود بالصيد اللهوي بشكل أوضح قليلا مما هو موجود هنا. والذي يظهر من كلماته رضوان الله تعالى عليه أن الصيد اللهوي أن الصيد على ثلاثة أقسام: تارة يكون بهدف التجارة، وتارة يكون بهدف ماذا؟ بهدف الآكل، وتارة يكون لا بهدف التجارة ولا فقط يريد أن يصيد لأجل الصيد، يصيد ويرمي الصيد. التفتوا، المورد عدم الوضوح هنا مورد ما إذا كان يصيد لا لأجل الأكل ولا للتجارة. واضح؟ إذا لم يكن يصيد للأكل ولا للتجارة، خب فأدنى موردين هنا: تارة يأكله أيضا، الاثنين يصيد ويأكل، غاية الأمر هو يقول أنا لست بحاجة للأكل، أنا ثري جدا، والسمك يصل إلى باب بيتي، غاية ما هنالك اللحم والسمك يصل إلى باب بيتي، غاية ما هنالك أنا أحب الذهاب في البر أو في البحر للصيد. هذا يعد صيد لهوي مع أنه سيأكل من أن فيها محل الشاهد الذي يقول فيه غموض، وهذا لا يقع عندنا في بلداننا محل ابتلاء. عبائر الفقهاء هي صريحة فيه. التفتوا، عندك أنت الآن لحم، لست بحاجة بتاتين، حاجة ما موجودة، متفقين؟ لست محتاجا للصيد أصلا، لركوب البحر أو للذهاب في البحر لا تحتاج. السمك واللحم يصل إلى بيتك وأنت ثري جدا. أقول الآن لو ذهبت إلى الصيد، هل يصدق عليك أنك تصيد لقوتك أو لتجارتك أم لا؟ واضح؟ أما إذا كنت من الأساس تخيف لأكله كما في الزمان القديم يصل البطل يطلع في الصحراء ويصيد حيوانات يأكلها، كان في الزمان القديم يصير هذا، وهذا ما فيه أي إشكال لأنه لقوته وقوت عياله أو اللي يتاجر بهذا اللحم الذي يصطاده مثلا، ماكو أي مشكلة. كلامي أنا في أي مورد لا للأكل ولا لا تأكله والتفت، لكن هو مو محتاج لأكله. العذائر مي صريحة مو بتلك الصراحة، وإن كان بإطلاقين في الاستفادة. السيد الخوي يظهر من كلماته أن الطير اللهو المحرم هو خصوص ما إذا كان يصطاد ليقتل الطير ويلقيه، ما يأكله أصلا. تفهمون؟ يصطاد هذا في البحث الاستبلالي من كلمات مجموعة كلمات يفهم أنهم الصيد الذي يتكلم عنه هنا بمعنى الصيد اللهوي هو أن يصطاد يقتل الصيد فقط حتى يستانس يعني في قتل الصيد ويعلل يقول فلا يستفيد منه ولا غيره يستفيد أصلا. تفهمون؟ على كل حال بعد هذا التوضيح صار واضح من المقصود بالصيد اللهوي، وعليه فإذا خرجت من تفسير البحر على قصة السيد الخوي رئيس السيد الخوي، إذا خرجت في البحر أو في البر لتصطاد وتأكل، أنت صحيح مو محتاج لكن لتصطاد وتأكل، يقول لا يضر، هذا ليس صيدا لهويا احسب ظاهر كلماته. خب مسألة 906، إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه، أتم الصلاة في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، إذا كان الرجوع لوحده مسافة. ليش؟ لأن الرجوع مو صيد لهوي، بعد سفر جديد التفتوا هو سافر بعد أن اصطاد يريد أن يرجع، الآن الرجوع سفر أو مو سفر؟ خب إذا كان السفر الرجوع لوحده يقطع فيه مسافة 44 كيلومتر 8 سلاسل، نقول له ماذا؟ قصر. نعم لو كان سيقطع في السفر أيضا في الرجوع أيضا نقول له حتى في رجوعك أتين. خب ولم يكن الرجوع كالذهاب للصيد لهوان، يعني لم يكن الرجوع أيضا للصيد لهوان، فإن الذهاب يكون للصيد لهوان، الرجوع تارة يكون للصيد تارة ما يكون للصيد. أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، واضح العدد. وكذا إذا كان للتجارة على الأظهار، وكذا إذا كان للتجارة على الأظهار، يعني يريد أن يتاجر باللحم الذي يصطاده مثلا أو بفرو الغزال مثلا أو ما شابه ذلك، ولا فرق في ذلك، واضح علي يشترون وبيعون فتوائيا هنا ما في فرق بينهم. لا لا هنا فتوائيا لا خلاف بينهم حسب ما أتذكر. وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهار ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر، سواء في البر أو في البحر الصيد هو الصيد. خلافا للبعض الذي قال الكلام عن الصيد البري باعتبار الروايات تعرف منصرفة إلى الصيد البري، وقد نقش هذا القول ولسنا بحاجة إلى المناقشة هنا. بل هذا مو الصيد اللهوي، مو الصيد اللهوي. التابع للجائر، الصيد اللهوي هذا إذا صاد وألقى يعني يقتل الحيوان بلا شنو؟ بلا فائدة. التابع للجائر، الآن وصلنا إلى مطلب نحتاجه نحن طلاب العلوم الدينية. التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر. متابعة السلطان الجائر محرم أو غير محرمة، معونة للظالم هذه تكون من أعمال نعم
جرم المتابعة تستلزم
سبعة. إحنا هاي المسألة عاقلين هل الجواب على هذا أن تكون من أعوان الظلم أمر محرم هذا العنوان المحرر، عندنا أن تكون من أعوان الظلمة، عونا للظالم. طب إذا مشيت مع سافرت مع الظالم لكن لا لمفسدة بل لإصلاح بين فئتين من المؤمنين مثلا، أو لأي سبب آخر، صور أخلاق عديدة تضطرت للسفر ويا الظالم، مجزي. طب تارة تكون مكرها وتارة يكون عندك غرض صحيح، أنت مو مكره، أنت بنفسك تحركت للسفر مع هذا الظالم لكن لغرض صحيح، كذب في مظلمة عن نفسه أو غيره، أو لنشر الإسلام مثلا أو ما شابه ذلك. المهم أنك عندك غرض صحيح في نفسه، حتى بعد هنيها ما يدخل في كل التفاصيل، يقصر. وإذا لم يكن كذلك هو هنيها يريد يعطينا بعض المنبهات، والبقية بعد كل موضوع يلحظ بحيثياته. وإلا فإن كان على وجه، وإلا يعني إذا لم يكن مكرها ولا كان بقصد غرض صحيح، وإلا يعني إذا لم يكن مكرها ولا بقصد غرض صحيح، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوان في جوره يتم. ليش؟ لأن كونك من أعوان الظلمة هذا سفر محرم، لا يجوز لك أن تكون من أعوان الظلمة. وإن كان السفر الجائر مباحا، خب وإن قال فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم، صحيح؟ ليش؟ لأن هذا سفر معصية. خب الظالم ظالم بعد، لكن خب مو كل سفر إليه يكون فيه ماذا؟ يفعل محرم. هو رايح ويزور والدته والدة الظالم في مدينة أخرى، ومنه في مدينة أخرى يريد أن يزورها هذا الظالم. أنت تابع للظالم بإمامتك مثلا، يعني تؤيد هذا الظالم، تضفي شرعية على هذا الظالم، مجري؟ أنت مأثوم في هذا السفر لأنه عون للظالم، أما هذا الظالم فغير مأثوم في هذا السفر لأنه يسافر سفرا مباحا، مجري؟ هذا الظالم وش جاي يسوي الآن؟ يطالع من المدينة الفلانية إلى المدينة الفلانية، ليش؟ يزور والدته أمه، هذا السفر محرم؟ إذا هو يقصر بعد الظالم، مجري؟ أنت الذي تتبع الظالم وتقوي شوكة الظالم بسفرك معه، تعطي له هيبة، وإن كان الآن في هذا الوقت لا يظلم هو في هذا الوقت، لكن نفسك مع هذا الظالم تقوية للظالم، التفتون؟ يقول فإذا كان سفر الظالم مباح فهو يقصر وأنت تتم، توجهتون المسألة؟ هو يقصر وأنت تتم. يقول وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع له الذي يعد من أتباعه وأعوانه، يعني يتم لأن سفره سفر معصية، والمتبوع الذي هو الجائر يقصر لأن سفره سفر طاعة، ما يسمى بين المردين؟ خب مسألة 809، إذا شك في كون السفر معصية أو لا، يشك أن هذا السفر سفر معصية أو لا، نفسين للمسألة، أنت لا تعرف هذا سفر معصية أو مو سفر معصية، يقول مع كون الشبهة موضوعية، مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر. التفتوا، تارة تكون الشبهة شبهة موضوعية وتارة تكون الشبهة شبهة حكمية. خب تارة تكون الشبهة شبهة موضوعية وتارة تكون الشبهة شبهة حكمية. أشرنا سابقا إلى الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وما أشرنا؟ أشرنا سابقا قلنا الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، نفس الشبهة المصداقية هي الشبهة الموضوعية مو شيء آخر، واضح؟ فرقنا سابقا بين الشبهة الموضوعية والشبهة المصداقية. إذا مو واضح ما تذكروا إنه نضرب أمثلة لكم، تذكرون هم الثاني نضرب أمثلة؟ ضربنا إحنا مثال الماء المبار، تذكرون. أنت تعرف أنه إذا أضفت مقدارا من الملح أو من الليمون إلى هذا الماء يصير مباحا، عفوا يصير مباحا، ملتفت؟ لكن تشك أنه بأي مقدار أضيف هنا، أنت تعرف أنه إذا عرفت 7 ملاعق من الليمون إلى هذا الماء يصير مضافا، لكن تشك أنك عرفت 7 ملاعق أو 3 ملاعق. إذا كنت عرفت 7 ملاعق فهو الآن مضاف، إذا عرفت 3 ملاعق فهو الآن مطلق، لا زال مطلق. طب هذا يقال شبهة موضوعية، شبهة مصداقية. وتارة أخرى لا، أنت تعلم أن الذي أضفته هو 7 ملاعق، لكن تشك أن هذا الماء يصير مضافا إذا أضفت إليه 7 ملاعق أو إذا أضفت إليه كم؟ 10 ملاعق. فالآن هنا شو من جهة المفهوم، المفهوم فيه ضبابية مو المصداق. في المورد الأول المصداق والموضوع هو الذي فيه الضبابية والغموض. مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة يقصر. إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحالة السادسة هي الحرمة، كما لو شك في أن سفره حاليا، التفتوا، شك في أن سفره حاليا مع هذا الظالم مع فلان هل هو سفر محرم لكون فلان جائرا مثلا في السابق، هذا هو الآن يسافر مع زيد، زيد في السابق كان جائر بلا إشكال، ملتفين؟ خب الآن مثال الشبهة الموضوعية إذا مو واضح إليكم نرجع، تقدروا تعطوني مثال حي عليه؟ في موردنا في مورد كلامنا مو في المضاف، تقدرون تجيبون مثال عليه في موضع كلامنا في السفر؟ شبهة موضوعية في حرمة السفر في كون السفر معصية، كما لو شك في أن هذا ظالم أم لا، ملتفين؟ شك في أنه ظالم أم لا، لا هذا مو شك في أنه هذا متردد في المعصية وعدمها، يعرف أن شراء الخمر حرام متردد في المعصية وعدمها، لا مورد كلامنا شك في أن هذا الظالم. نعم لكن يشك أن هذا ظالم أم لا، هذه شبهة موضوعية. حتى الآن يجي إلا إذا كانت الحالة السابقة، قال فالأصل الإباحة فيقصر لأنه ما يعلم أن هذا السفر هو محرم، هنا شبهة موضوعية موجودة. إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، قلنا كما لو كان زيد في السابق ظالم، متفقين؟ سابقا زيد جزمان ظالم، أشك في أن سفري معه حاليا حرام أم لا، ليش أشك هذا الشرط؟ لأني أقول ربما الآن صار ليس بظالم، تاب غير نمط حياته مثلا يعني. لأنه ربما يكون قد ترك مثلا جوره وظلمه، فهنا نقول سفره مع هذا الشخص كان محرما في السابق، مو كذي؟ في السابق لو سافرت مع هذا الشخص كان سفري حرام أم لا؟
حرام.
نستصحب الحالة السابقة، نشك في ارتفاع الحالة السابقة، حالة
لأن الشيء الموضوعية
إذا كان أكو حالة سابقة نعم نستصحب شيء، إذا كان أكو حالة سابقة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة فإنه شنو سيبقى؟ يستصحب الحرمة السابقة، فالأصل بقاء الحرمة السابقة، فنحكم بحرمة السفر الحالي أيضا إلى أن نتيقن أنه الحرمة السابقة ارتفعت، جيد. أو كان هناك أصل موضوعي، أو كان هناك أصل موضوعي، ما المقصود بالأصل الموضوعي؟ أصل الموضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر في الموردين، يعني إلا إذا كان في الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر في الموردين، جيد؟ طب ما المقصود بالأصل الموضوعي؟ طب الذي يحرز به الحرمة، الزوج لم يأذن لزوجته بالخروج من منزله. واضح؟ الزوجة هنا تريد أن تخرج، تشوف تقول ربما لو كان موجودا لأذن لي، لو كان موجودا لأذن لي في الخروج. هذا على القول باشتراط ابن الزوج في خروج الزوجة. واضح بعد؟ الزوجة تريد أن تخرج من البيت، تسافر إلى طهران مثلا، تقول لو كان الزوج موجودا ربما يأذن لي، يعني ما ربما يأذن ربما لا يأذن، فلا أعلم بأن سفري سفر معصية. صحيح؟ تعلم أن سفرها سفر معصية؟ لا، من السير الثاني سير القوي يقولون لا تعلم هنا. ليش؟ لوجود أصل موضوعي. ما هو هذا الأصل الموضوعي؟ أصالة عدم الإذن. الأصل عدم الإذن، انتهت إياي، لا بد من وجود إذن. فمع عدم إحراز، مع إجراء أصالة عدم الإذن هنا ماذا يكون؟ صحيح الزوج لم يقل لها لا تخرجي لفظا، لكن لم يقل لها أيضا اخرجي، والأصل عدم الإذن بالخروج. قلنا هذا كله مبني على أنه يشترط إذن الزوج في الخروج. يختلفون أنه حتى الآن يأتي تعرض لها إن شاء الله في كتاب النكاح مفصلا. خب، لأنها تختلف من وضع إلى وضع. على كل حال، ومن رأي إلى رأي أيضا، المراد أنه هنا الزوجة تريد أن تخرج، نقول لها أصالت عدم الإذن من الزوج ماذا؟ أصل موضوعي تحرزين به ماذا؟ تحرزين به عدم الإذن، تحرزين به الحرمة، مجري تحرزين به الحرمة. فبالتالي لا يجوز لك أن تسافري، إذا سافرتي تتمي، مع أنك لست جازمة بأنه لا يأذنها، مع أنك لست جازمة بأنه لن يأذن لو كان موجودا، ربما لو كان موجودا لأذن، لكونها ستسافر لتشييع جنازة والدها مثلا، ربما لو زوجها موجود أذن لها. هو سابقا ما أذن لها، فأصالة عدم الإذن تجري. إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة. ذيك المثل بعد واضحة 108. الآن نأتي إلى السفر في البداية، تارة يكون في الابتداء معصية ثم في الأثناء يقصد الطاعة، وتارة العكس يكون السفر في الابتداء طاعة ثم في الأثناء يقصد المعصية. فالآن نتكلم عن الفرق الأول، وهو ما إذا كان السفر في الابتداء ماذا؟ معصية ثم عدل إلى الطاعة. يقول إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم. ليش؟ لأن المسافر سفر معصية لا يقصر ولا يفطر بعد، مجري لا يقصر ولا يفطر، ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة. في أثناء السفر غير نيته من المعصية إلى الطاعة، كان قاصدا أن يسافر إلى المنطقة الفلانية ليزني، الآن غير رأيه قال أنا ليش أفعل الحرام، أنا أتزوج مثلا. واضح؟ فلو كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار. واضح إلا بعد؟ لو كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار. ليش؟ لأن السفر إذا كان قبل الزوال يفطر المسافر أو ما يفطر في شهر رمضان. سيأتي إن شاء الله في بحث الصوم أنه السفر تارة يكون قبل الزوال تارة يكون بعد الزوال. السفر الذي يفطر فيه المسافر هو ما كان قبل الزوال. أما في مسألة القصر والتمام لا نفرق قبل الزوال أو بعد الزوال. في مسألة القصر والتمام لا نفرق بين قبل الزوال أو بعد الزوال. فإن كان العلول قبل الزوال وجب الإفطار، وعليكم السلام، وإن كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن يتمه ثم يقضي، فالأحوط وجوبا أن يتم قومه ثم ماذا؟ يقضي. طبعا الكلام عما لو لم يفطر، وإلا إذا أفطر جزما يجب القضاء ويمسك أيضا. يقول وكان في شهر رمضان فالعقد وجوبا أن يتمه ثم يقضيه ولو انعكس الآن. انقلبت المسألة، قلنا بالعكس، كان في بداية السفر طاعة وفي الأثناء حصل المعصية. خب ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء، في بداية السفر كان قاصدا الزواج، ثم قال ليش أنا أترك مصاريف ومهر وما أدري شنو وكذا، نحن نرتكب الحرام مرة ثم نتوب مثل ما قال عمر بن سعد، مو كذي؟ أقتل الإمام الحسين ثم أتوب. خب على كل حال، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم، عندنا صورتين، الصورة الأولى فإن لم يأتي بالمفطر، يعني منذ أن تحرك من منزلك كان سفره سفر طاعة، يجوز له أن يفطر أو ما يجوز؟ سفر الطاعة يجوز الإفطار فيه، متفقين المسألة؟ فرض المسألة سفر طاعة وقبل الزوال، بعد هي القيود بعد تصير واضحة عليكم، لأنه إذا بعد الزوال ما يجوز يفطر. نحن نتكلم عن ما لو سافر قبل الزواج في هذا الفرض الثاني وسفره سفر طاعة ثم في الأثناء عدل إلى المعصية، صب تارة يكون قد أفطر تناول الطعام مثلا وتارة لا، فإن لم يأتي بالمفطر فالأحوط وجوبا أن يصوم ثم يقضي، واضح؟ سواء أكان ذلك، يعني العدول ها مو السفر، سواء أكان ذلك قبل الزوال أم بعده. أكان ذلك، أركز، أكان ذلك إشارة إلى شنو؟ إلى العدول مو إلى السفر، وإلا إذا كان السفر قبل، إذا كان السفر بعد الزوال لا تصور المسألة من أصلها. ليش لا تصور المسألة من أصلها؟ لأنه بعد الزوال لا يفطر، تفهمون المسألة؟ بعد المسافر بعد الزوال حتى لو سفر سفر طاعة ما يفطر بعد. سواء كان ذلك يعني العدول قبل الزوال أم بعده، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر، قال إن لم يأتي بالمفطر، خب إن أتى بالمفطر الآن يأتي، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الإتمام والقضاء، يعني يمسك بقية اليوم لكن يقضي هذا اليوم. تفهمون المسألة؟ الخامس أن لا يكون السفر إلى المسافة فما زاد عملا له عرفا. الخامس من شنه؟ الخامس من شروط التقصير في السفر، أن لا يكون السفر عملا له. هني عندنا مباحث أنا فقط أريد أن أنبه إليها ثم ندخل في صلب المسألة تصير لكم واضحة. الفقهاء سلكوا في أنهم عندنا عناوين، عندنا عنوان كثرة السفر، شخص كثير السفر، الآن جناركم تسافرون كثرة أيام تروح الطهران واللي مو شغل ما عندك شغل، تروح طالع بناية كذيها تشوف الباب ما طبقوه وما طبقوه وتسرد تجي ما عندك شغل، ملتفت في بناية بابها أزرق تريد تتأكد طبقوه أحمر لو ما طبقوه بدون هدف، كثير السفر أنت صار لك سنتين الآن تروح وتجي بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع، هذا يقال كثير السفر أو مو كثير السفر؟ هل كثرة السفر سؤال؟ أنا أريد أن أصير بعض الأسئلة على أساس فقهية المبحث، بعد تصير لك أن تختزل بأنها من الفوارق بين المقام. التفت؟ هنا كثرة السفر في حد ذاتها مع عدم كونها عملاها توجب القدر أو توجب التمام أو ما توجب التمام، يعني تجعلك لو سفر عادي يوم يومين في الشهر ما يقع كثير السفر، فهذا بلا أكاسهم يقصر إذا سافر، مو جديد؟ لكن إذا صار كثير السفر، هل كثرة السفر عنوان مغير بحيث إذا قلت أن ماذا أن تتم أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا نعم نفس عنوان نفسه للشخص كثير السفر بغض النظر لأنه يسافر ما يهمنا، نفسه للإنسان كثير السفر شنه؟ عنوان يجعله يتم، واضح؟ هذا ما يظهر من عبائر السيد السستاني وجملة من الفقهاء. السيد الخوي رحمه الله عليه وجملة من الفقهاء قالوا من قال نحن لا نسلم أن كثرة السفر بعنوان كثرة السفر توجب التمام. نعم إذا كان كثير السفر لأنه يعمل في السفر، نعم سيد أخوي يقبل. اكتبت شلون أنت تسافر للتجارة، كثير السفر للتجارة، سيد أخوي يقبل هذا. وهنا العمال مو كثرة السفر، أن يكون السفر عملا له. من يكون الآن بين العنوانين؟ السيد السستان يقول سواء كان كثير السفر فإنه يتم، أو كان السفر عملا له فإنه يتم، حتى لو ما كان كثير السفر معه. سيأتي إن شاء الله نزيد توضيح. نفس كون السفر شغلك السفر، حتى لو لم تصدق كثرة السفر تتم، كما لو كنت تسافر مرة في السنة سفر للحاج ويكون السفر عملا لك. سيأتي إن شاء الله نزيد بيان له. بس تفتون لأصل المطلب. إذا عند السيد السستاني عنوانين، لا أقول أنا أركز ليش، لأنه إذا ما رشيتم أنتم في ذهنكم هذا ما أصير لكم مسائل واضحة، حتى لو بقينا فيها 5 دقائق بس تختموا في أذهانكم بقية مسائل كثير واضحة. هنا عنوان ثاني، عنوان ثالث. الآن نرجع إلى عنوان من كان السفر عملا له. نسأل السيد الخوئي والسيد السستاني استجواب محاكمة لهما رحمة الله على السيد الخوي وحفظ الله السيد السستاني. نسألهما نقول الآن أنا كثير، أنا عملي مو عملي السفر، عملي في السفر، هل تفرقون بين من يكون عمله السفر وبين من يكون عمله في السفر؟ شلون يعني؟ السلام واضح. واحد سائق التاكسي هذا عمله السفر، شغله السفر. أما المدرس الذي يدرس في مدينة أخرى هذا مو عمله، مو شغله السفر، شغله في السفر. تفهمون الفرق بين الموردين؟ مو شغل الحدود، يعني حتى الآن تشتغل في كهرب وتكون في مدينتهم أو بالعكس. هذه سوى كثيرا يعني. شوف مو شغلك السفر، نفس السفر مو عملا لك، ليس عملا لك. لو كان نفس السفر عمل لك ما عندنا خلاف. احنا نقول عملك في السفر، يعني تسافر مقدمة للعمل، في العمل يكون في ضمن السفر. هذه وقع الخلاف فيها. انا اريد انبه ليش، لانه سياتي ان السيد الخوي والسيد السستاني لا يفرقان بين هذا الامر. خلاف السيد الامام مثلا وبعض الفقهاء يفرقون بين من عمله السفر وبين من عمله في السفر. يقولون من عمله السفر يقصر، اما من كان عمله في السفر لا ما يقصر. وبعض الفقهاء قالوا حتى من عمله السفر يقصر. حتى الان ناتي نسال السيد السستاني السيد الخوي. خب أنتم تقولون أنه لا فرق بين من كان عمله السفر وعمله في السفر. خب أنا مو عملي السفر ولا عملي في السفر، دراستي في السفر. الدرس عمل مو عمل. أنا أدرس في السفر، أنا مثلا من أهل القطيف أدرس في الدمام. ما أردي مسافة بين القطيف والدمام مثلا. المهم أن عملي مو في السفر ولا عملي السفر، دراستي في السفر. في فرق يظهر من السيد الخوي والسيد السستاني ويوجد تفصيل في المسألة عندهم إن شاء الله يتعرض لها. بس أنا أريد أن أشخص ليس أصل المسألة، خلقتير في أذهانكم وجود خلاف حتى من نجي للمسائل من يجيب كلمة بعد تصير مقصودة واضح من الكلمة. الآن التفتون لأصل التشريحات. طب خلنا نقرأ المسألة.
السفر
لموضع معين. طب عادي شيخنا، الآن احنا قلنا هذا تشطيح، سيأتي ان شاء الله انه اذا كان كثير السفر لموضع معين وسافر الى موضع اخر لا يقول عندك عن السير الثاني.
قال يعني يقصر عند الطالب مثلا
الطالب يقصر، نعم، لانه يرى ان الدرس مو ملحق بالعمل. فهذا يرى هذا يلتزم بأن الدق مو كالعمل. السيد الخوئي يفرق بين موارد وموارد، إن شاء الله يستعرض لها إن شاء الله. لا خب أن لا يكون السفر إلى المسافة فما زال عملا له عرفا، إما باتخاذ عمل سفري مهنة له، عمل سفري خب او بتكرر السفر منه خارجا. طب فالمكاري، المكاري مثل الانسان الذي يكري دوابه في الزمن القديم. نعم لا مو القاري، المكاري من يكري يؤجر، يؤجر دوابه. طب مثل الان اشبه ما يكون الان بشارع التاكسي، اشبه ما يكون الان في زمننا الحالي بشارع التاكسي. والملاح في الزمن القديم كان اذا واحد عنده مثلا 100 ناقه يكريها للذهاب الى الحج، هو يقودها ويركبهم عليها الاوائل ويوديهم الى الحج، يكري الدواب هذا. تفهم شلون؟ والملاح والساعي، الملاح الذي يركب البحر بعد واضح بعدهم بعض المصطلحات اشوفها واضحه، والساعي الذي يوصل الامور من مكان الى مكان، والراعي، الساعي عاده يوصل البريد او يوصل غير البريد ما يضر، والراعي الذي يدور بالابل مثلا او بالشياك او ما شابه ذلك، والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن تكون مهنته سفريه او يكون السفر مقدمه لمهنته. بين لانه لا يفرق بين الوردين. خب يتمون الصلاه في سفرهم. قلنا ان بعض الفقهاء يقولون من كانت مهنته سفريه يقصر يتم، اما من كانت مهنته في السفر يعني يكون السفر مقدمه لمهنته فلا. السيد الامام رحمه الله عليه هذا له هذا الراي. وإن استعملوه يقول يتمون الصلاة في سفرهم وإن استعملوه لأنفسهم. شلون يعني وإن استعملوه؟ كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر. سائق التاكسي مو دائما يقدر يركب أجانب التاكسي، ترى يركب أقاربك التاكسي يوصلهم من مكان إلى مكان. نقول نفس الكلام. وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرتاتيق لتعمير النواعير والفروج. وايش مقصود بالرتاتيق؟ الرتاتيق هي القرى والبيوت المتجمعة التي عادة تكون في مجتمع زراعي. خب لتعمير النواعير والفروج هذه التي تدور يصلح بعض الأمور المتعلقة بإخراج الماء أو ما شابه ذلك. خب والبناء والبناء عفوا الذي يدور في الرتاتيق، حتى يريد يقول لك ان هذا وظيفته شنو هو؟ مو وظيفته السفر هذا، التفتوا وايش هو هذه وظيفته؟ السفر مقدمه لوظيفته، نفس وظيفته هي السفر، ياخذ اجره على السفر، هو ياخذ اجره على شنو؟ على العمل الذي ياتي به وهو مسافر. والبناء الذي يدور في الرتاتيق لتعمير الابار التي يستقي منها الزرع، والحداد الذي يدور في الرتاتيق ايضا، والمزارع لتعمير الماكينات واصلاحها، كل هذه الامثله. والنقار هي ما لها موارد، هذه الامثله الذي يدور في القرى لنقل الرحى، الرحى انا ما ادري هذا نقل الرحى شنو بالضبط. هي الرحى واضح هذه التي تبحث عن الحبوب، لكن ما المقصود انه يصلح لنقل الرحى انا ما ادري. على كل حال المراد ان عمله شنو؟ الجامع بين هذه الأمثلة بأجمعها هو هذا، أن السفر بنفسه ما إلى غاية، بل هو مقدمة للعمل. خب وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى، قال هذا ما يقصد، وأمثالهم بعد قال كل شيء من هالقبيل، يدورون في البلاد والقرى والرتاتيق للاشتغال والأعمال. خب هذا يروح يدور يقول اللي عنده مثلا بيت يحتاج إلى ماء مثلا بالاسمنت مثلا، هذا كله مقدمه له، السفر مقدمه للعمل مع صدق الدوران في حقهم لكون مده الاقامه للعمل قليله غالبا. غالبا هؤلاء شنو؟ مده اقامتهم للعمل ماذا؟ قليله، ما يقعدوا عاده بالشهور طويله، عاده يقعد يومين ثلاثه في المكان الواحد، ما يقعد زيد في القرية أسبوع حد أكثر، خلى أن يبقى 10 أيام عادة. خب ومثلهم الحصاد والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد، فإنهم يتمون الصلاة. وكذلك من كانت إقامته في مكان يسكن هنا وفي مكان آخر ماذا؟ توجد له مكان التجارة والطبابة أو التدريس أو دراسته. شوف، أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر. إذا حتى من كانت دراسته في مكان آخر بحيث هذا ينتقل بشكل يومي، هذا شنو؟ هذا ما يقصر، هذا يتم. هذا كما عمله في السفر، مو عمل السفر في الواقع لكن ملحق به، فيسافر إليه يوميا أو بين يوم ويوم مثلا. والحاصل، شوف والحاصل الآن بيعطينا الضابط الكلية من العبرة في لزوم التمام. لماذا؟ بكثرة السفر، العبرة بكثرة السفر. خب، كثرة السفر على نوعين، نسأل ثلث ثاني. قال والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكثرة السفر. خب، كثرة السفر على نوعين، كثرة فعلية وكثرة تقديرية. شلون يعني كثرة فعلية وكثرة تقديرية؟ سيوضح. يقول الكثرة التقديرية من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل من يكون من قبيل الملاح والسائق، فإنه قد يأتي عليه فترة لما يسافر ما حرم تاكسي يشتغل كله داخلكم، ما يصير، ويجي فترات يسافر كله خارجكم. هذه الكثرة يعبر عنها هو بالكثرة التقديرية. يقول ولكن تكفي الكثرة التقديرية في المهن السفرية كالسياقة والملاحة ونحوهما، فالسائق ونحوه يتم الصلاة وإن لم يكثر السفر منه بعد. إلى الحين ما صار كثير السفر، لكن صار شغله السفر، شغله السفر، مو مقدمة للسفر، مو مقدمة لشغله. وإن لم يكثر السفر منه بعد إذا كان عازما على ذلك كما سيجيء، يعني عازما على أنه ماذا؟ سيكون سائقا عازما على البقاء في هذه المهنة. وأما في غيرها، يعني من لا يكون، من لا تكون مهنته السفرية، فتعتبر الكثرة الفعلية، حيث خارجا يكون كثير السفر، يصدق عليه كثير السفر. متفقين؟ في الخارج، من غير فرق بين من يكون السفر مقدمة لمهنته ومن يتكرر السفر منه لغرض آخر كما في المسألة 916. بل بعض المسائل المتعلقة بهذه ستأتي قبل هذه المسألة أيضا. يعني من هنا إلى 917 هذه مسائل كثيرة الابتلاء، لا بد من الالتفات إليها. إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة، عمله يحتاج إلى السفر لكن إلى ما هو أقل من المسافة، دائما يحتاج إلى 15 كيلومتر يسافر. طب 15 كيلومتر و 15 كيلومتر رجوع يصير كان 30 كيلومتر. طب هذه مو مسافة شرعية. يقول قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة. طب وهو في سفره العادي هذا بلا إشكال مو مسافة الذي يذهب فيه يوميا، أنه يقطع 15 كيلومتر ذهاب و 15 إياب. لكن لو اتفق أن سافر سفر طويل لغاية أخرى في مكان آخر، هذا شنو؟ في ذاك السفر الثاني ماذا؟ يقصر. بعبارة هذا مو كثير السفر. يريد يقول لكم أنا يوميا آتي مثلا من المنطقة الفلانية في آخر قوم، واضح؟ خب إذا هذا مو لا أقطع فيها مسافة. خب لو اتفق يوما من الأيام أن سافرت إلى كفك مثلا، أحتاج أن أقصر. هذا اللي يريد يقوله. نعم، يقول قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة. نعم، إذا كان عمله السفر إلى مسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء. خب من النجف إلى كربلاء تقريبا ثلث ساعة بالسيارة، ما وفقنا لزيارة الإمام الحسين، وفقنا الله وإياكم لزيارته إن شاء الله، وتدعوننا إن شاء الله على وجبة غداء هناك. على كل حال من كربلاء إلى النجف مسافة، هذا معتاد أن يسافر من كربلاء إلى النجف، أن يكفي من كربلاء إلى النجف مو مكان آخر، لكن من النجف إلى كربلاء. لكن يوم من الأيام اكتري من النجف إلى بغداد، يقول فاتفق له كري دوابه إلى غيرها مثلا إلى بغداد فإنه يتم حينئذ. ليش يتم؟ لأنه معتاد السفر من النجف إلى كربلاء، فهو في سفره من النجف إلى كربلاء يتم. لو سافر إلى غيرها أيضا يتم. وإيش الفرق بين المورد هذا والمورد الأول في أول هذه المسألة؟ هناك في المورد الأول السفر المعتاد إليه ما فيه مسافة، في المورد الثاني من النجف إلى كربلاء في مسافة، فجسمه هناك ما احتاج قطع المسافة يوميا في المورد الأول، في المورد الثاني احتاج قطع المسافة بشكل مستمر. مسألة 911 نأخذها إن شاء الله نتوقف. لا يعتبر
يقول تستفق له إذا استفق ثاني يعني من النجف إلى كربلاء بعدين رحنا ثاني إلى
من النجف إلى
كربلاء حتى لو كان استفق ثاني ما في مسافة يقطع من
الشام يعني ما في مسافة يعني من النجف إلى قرية قريبة جدا من النجف ممكن تقول
لا
يعني
استفق الأول مثلا من كربلاء إلى النجف من قرية لا أنا طبعا
فلي يكون ما يضبط
حتى لو لم يكن مسافر يقصر
ما كان مسافر ما يقصر يتم شيء إذن الكلام أنه يتم
يعني
إذا ما كان مسافر فواضح أنه يتم شيء إذنه الكلام أن إذا كان مسافر لأنه إذا كان غير مسافر كل إنسان ما يتم ما يقصر فجأتون لا ما هي عنوان كثرة السفر شيء قلنا قد عنوانين عنوان كثرة السفر عنوان شنهم؟ كون السفر عملا له هنا من باب أن السفر عمل له السفر
يقول كان السفر
كثير السفر
والسفر اتفق على السفر البصر
ما يضر أيضا يمكن
يعني عائلة العنوان
لا يعتبر بوجوب التمام على من اتخذ العمل السفري مهنة له تكرر السفر منه ثلاث مرات. نسأل الآن هذا التاكسي سائق التاكسي اشترى التاكسي وقدر يشتغل بعد من وين؟ يشتغل في الخط بين النجف وكربلاء. نقول له ماذا؟ نقول له أتم في صلاتك مجري؟ يسأل يقول متى أتم في صلاتي؟ هل لا بد أن يتكرر السفر مني ثلاث مرات لأكون كثير السفر فأتم في صلاتي؟ يقول له السيرس الثاني لا هذا حكي من جيبك احنا ما قلنا في الوقت قريت مسألنا السابقة احنا ما قلنا هذا الكلام ماذا قلتم أيها السيرس الثاني؟ يقول السيرس الثاني قلنا أنه إذا صار السفر عملا لك تتم متى ما صرخ أن هذا عملك توجدون تتم بغض النظر حتى إذا لم يتكرر ثلاث مرات. نعم إذا كان يقول لا يعتبر في وجوب التمام على من اتخذ العمل السفري مهنة له تكرر السفر منه ثلاث مرات بل متى ما صرخ عليه عنوان السائق أو نحوه يجب عليه التمام. واضح؟ ثم يتفق نعم إذا توقف صدقه يعني صدق عنوان السائق على تكرار السفر يعني لا يصدق عليه أنه لو قلنا مثلا أنه لا يقال له أنه السائق أنا ما أفهم شلون عادة من يسافر ولو مرة واحدة وكانت مهنته هذه يقولون هذا سائق بعد مش دي؟ ما نتكلم عن كثرة السفر ما يقال له سائق؟ نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر يجب التقصير قبله فلا يتم إلا إذا صدق عليه العنوان ولو بعد تكرار السفر. ما يريد أن يقوله هذا ما دام العنوان الذي اشترطناه هو ماذا؟ هو أن يكون عمله السفر مجري أن يكون سائقا خلنا نشير عمله السفر أن يكون سائقا إذا كان سائقا مثلا شنو راح يكون عمل السفر مو؟ خب متى ما طرق هذا العنوان ولو من سفرة واحدة يكفي ما دام باني على أنه سيسافر غيرها ولا إذا من سفرة واحدة لا يصدق أن عمله أنه سائق أن عمله السفر. خب نعم إذا توقف صدق هذا العنوان بحيث لا يقال أن عمله أنه سائق إلا إذا تكرر منه أربع أو خمس أو ست مرات، نقول إلى أن يصير عنوانه سائق يقصر. إذا صار عنوانه يعني يقصر قبل ذلك، إذا صار عنوانه سائق يتم. مسألة 912 ناخذها لو نوقف بعد. خب يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.